بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
حضرة سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. نكمل القراءة من كتاب الاستذكار من قوله: باب القضاء في من أصاب شيئا من البهائم. قال مالكنا: الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم، إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال أبو عمر: اختلف العلماء في حكم ما يصاب من البهائم، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها، وأنه كتب إلى شريح يأمره أن يقضي بذلك، وهو قول شريح والشعبي، وبه قال الحسن بن حي والكوفيون، وقضى به عمر بن عبد العزيز. وروى الحسن بن زياد عن زفر أن في جميع ذلك ما نقص من البهيمة، وهو قول مالك والليث والشافعي، إلا أن الليث قد روي عنه أن الدابة إن فقئت عينها أو كسرت رجلها أو قطع ذنبها فعلى فاعل ذلك ضمان الدابة حتى يؤدي ثمنها أو شراؤها. وقال الطحاوي: القياس عند أصحابنا إيجاب النقصان، إلا من تركوا القياس بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف منهم، ولأن غيره لا يكون رأيا وإنما هو توقيف. قال مالك: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره، فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل. قال أبو عمر: قول الشافعي في هذا كقول مالك. قال الشافعي: إذا صال الجمل عليه وأراده فلا ضمان عليه، كما لو قصده رجل ليقتله فدفعه عن نفسه ولم يقدر على دفعه إلا بضربه فضربه فقتله كان هدرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد، وإذا سقط عنه الأكثر كان الأقل أسقط. وقال أبو حنيفة وأصحابه: في بعير صال على رجل فقتله فهو ضامن، وهو قول عطاء. وروى علي بن معبد عن أبي يوسف أنه قال: أستقبح أن أضمنه. وقال الثوري: يضمن. قال أبو عمر: روى وكيع عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن بعيرا افترس رجلا فقتله، فجاء رجل فقتل البعير فأبطل شريح دية الرجل وضمن الرجل دية البعير. وروى معمر عن الزهري قال: يا نعم سيدنا أحسن الله إليكم، وضمن الرجل دية البعير. وروى معمر عن الزهري قال: يغرم قاتل البهيمة ولا يغرم أهلها ما قتلت. روى ابن مهدي عن زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه قال: اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم ولا غرم عليكم. وابن عيينة عن الأسود بن قيس أن غلاما من قومه أدخل بختية لزيد بن صوحان في داره فتخبطته فقتلته، فجاء أبوه بالسيف فعقرها، فرفع ذلك إلى عمر فأهدر دم الغلام وضمن أباه ثمن البختية. قال أبو بكر: وحدثني معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يلقى البهيمة فيخافها عن نفسه، قال يقتلها وثمنها عليه. واحتج الطحاوي للضمان بأن قال: الضرورة إلى مال الغير لا تسقط الضمان. قال: والفرق بين الرجل والجمل أن القاتل يستحق القتل لقتله، ولو قتل الجمل الرجل كان هدرا بحرمته بعد قتله كهي فحرمته بعد هكذا سيدنا بحرمته.
بحرمته بعد قتله كهي، يعني كحرمته قبله
هي
قبل
قبله
قتله. نعم.
نعم نعم سيد. ولو قتل الجمل الرجل كان هدرا بحرمته بعد قتله كهي قبله. قال: باب القضاء فيما يعطى العمال. القضاء فيما يعطى العمال. قال مالك: في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك، وليحلف صاحب الثوب، فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ. قال أبو عمر: اختلف العلماء في هذه المسألة ومثلها، فمنهم من قال كقول مالك: القول قول العمال، ومنهم من قال: القول قول رب الثوب. والأصل في هذا معرفة المدعي على المدعى عليه، والقول أبدا عند جميعهم قول المدعى عليه إن لم تكن للمدعي بينة. فمن جعل رب الثوب مدعيا فلأنه قد أقر أنه آذن للصباغ في صبغ الثوب، ثم ادعى أنه لم يعمل له ما أمره به، وكذلك الخياط قد أقره رب الثوب أنه أذن له في قطعه، ثم ادعى بعد أنه لم يقطعه القطع الذي أمره به ليمضي عمله باطلا. ومن جعل القول قول رب الثوب فحجته أن الصباغ أحدث في ثوب غيره ما لم يوافقه عليه ربه ولا بينة له، وصار مدعيا، ورب الثوب منكر دعواه أنه أذن له في ذلك العمل. فالقول قوله لإجماعهم أنهما لو اتفق على أنه استأجره على عمل ثم ادعى أنه عمله فقال رب المال لم يعمله، فالقول قول رب العمل. وقال الشافعي في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة: لو اختلف في ثوب فقال له ربه: أمرتك أن تقطعه قميصا، وقال الآخر: بل قباء، قال ابن أبي ليلى: القول قول الخياط لاجتماعهما على القطع. وقال أبو حنيفة: القول قول رب الثوب، قال: لأنهما قد اجتمعا، لأنه قد أمره بالقطع فلم يعمل له عمله، كما لو استأجره على حمل شيء بإجارة فقال: لقد حملته، لم يكن ذلك إلا بإقرار صاحبه. قال الشافعي: وهذا أشبه القولين وكلاهما مدخول. قال المزني: هو كما قال الشافعي، لأنه لا خلاف أعلمه بينهم أنه من أحدث حدثا فيما لا يملك فإنه مأخوذ بحدثه، وأن الدعوى لا تنفعه. والخياط مقر بأن الثوب لربه، وأنه أحدث حدثا وادعى إذنه وإجازته عليه، فإن أقام بينة على دعواه، وإلا حلف صاحبه
أيوة،
وضمن ما أحد
وضمن
وإلا حل وإلا حلف صاحبه
حلف
وضمن وإلا حلف صاحبه وضمن ما أحدثه في ثوبه. ممكن تمشي حلف سيدنا كأنه أمره يعني بالحلف أو طلب منه الحلف.
لا بأس، وإلا
نعم
حلف صاحبه وضمن ما أحدثه. نعم
نعم سيدنا وإلا حلف صاحبه وضمن ما أحدثه في ثوبه. قال أبو عمر: المدعي متى أشكل أمره من المدعى عليه، فواجب الاعتبار فيه هل هو آخذ أو دافع. فواجب الاعتبار فيه هل هو آخذ أو دافع، وهل يطلب استحقاق شيء على غيره أو ينفيه. فالطالب أبدا مدع، والدافع المنكر مدعا عليه. فقف على هذا الأصل تصب إن شاء الله. نعم. وقد اختلف أصحاب مالك إذا قال رب الثوب للصانع: أودعتك الثوب، وقال الصانع: بل أعطيتنيه للعمل، فالقول قول الصانع مع يمينه عند ابن القاسم. قال سحنون وقال غيره: الصانع مدع، والقول قول رب الثوب، كما لو قال: لم أدفعه إليك ولكن سرق مني، كان القول قوله. قال أبو عمر: الأمر في هذا واضح، بأن القول قول رب الثوب في إجماعهم على أنه لو قال: رهنتني ثوبك هذا، وقال ربه: بل أودعتكه، أن القول قول رب الثوب. قال مالك: في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له. قال أبو عمر: خالفه أكثر الفقهاء في هذا، منهم الشافعي والكوفي، وقالوا: رب الثوب مخير، إن شاء ضمن لابسه قيمة ما لبسه، إلا أن يكون أخلفه جدا.
أظن أخلاقه
نعم إنشاء ضمنا
يعني.
وقالوا نعم وقالوا رب الثوب مخير إن شاء ضمن لابسه قيمة ما لبسه إلا أن يكون أخلقه جدا.
وإن شاء ضمن لابسه قيمة ما لبسه
نعم وإن شاء
إلا أن
ضمن
يكون
لابسه
أخلاقه
قيمة
جدا
ما لبسه إلا أن يكون نعم نعم سيدي. قالوا رب الثوب مخير إن شاء ضمن لابسه قيمة ما لبسه إلا أن يكون أخلقه جدا فيضمن، وإن شاء ذلك للغسال الذي أخطأ بالثوب فدفعه إلى غير صاحبه، فإن غرم الغسال رجع على لابس الثوب بقيمة ما نقصه اللباس أو بقيمته إن أخلقه، نعم أخلقه هنا سيدنا طلحة، أو بقيمته إن أخلقه، وإن غرم اللابس لم يرجع بشيء على أحد إلا أنه إنما أغرم قيمة ما استهلك، كما لو أخذ خبزا أو شيئا من المأكول لغيره
أغرم
فأعطاه لمن أكله أن نعم كما لو
نعم
أين ظلم
فأعطاه لمن أكله أن صاحبه مخير.
فأعطاه لمن
ماشي
أكله
أكمل.
أن صاحب فأن صاحب أن صاحبه مخير إن شاء ضم إن شاء ضمن الآكل وإن شاء ضمن الذي أخذ خبزه، إلا أنهم اختلفوا ها هنا، فقال بعضهم إن ضمن الآكل ورجع على المعطي لأنه غره وكأنه تطوع له بما أعطاه، هذا إذا لم يعلم الآكل أنه مال غيره، فإن علم ضمن ولم
وهنا
يرجع.
لحظة في الواو أظن، إن ضمن الآكل رجع على المعطي.
نعم نعم إن ضمن الآكل رجع على المعطي لأنه غره وكأنه تطوع له بما أعطاه، هذا إذا لم يعلم الآكل أنه مال غيره، فإن علم ضمن ولم يرجع على أحد. ومنهم من قال يغرمه الذي أكله على كل حال، لأن الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد. وبالله التوفيق. باب القضاء في الحمالة والحول. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول. قال أبو عمر عند مالك في باب الحوالة حديث مسند رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهذا الحديث في رواية يحيى عن مالك في الموطأ في باب جامع الدين والحول من كتاب البيوع، وهو عند جماعة من رواة الموطأ هاهنا. والحوالة عند مالك وأكثر العلماء خلاف الحمالة، والذي عليه مالك وأصحابه في الحوالة ما ذكره في الموطأ، إلا أنه لم يذكر إذا غره من فلس علمه فإنه يرجع عليه كالحمالة. وكذلك لو أحاله على من لا دين له عليه فهي حمالة يرجع بها إن لحقه توا. وقد ذكر هذا من الوجهين ابن القاسم وغيره عن مالك. قال: وعن مالك: إذا حال غريمه عن غريم له فقد برئ المحيل، ولا يرجع عليه المحال بإفلاس ولا موت، إلا أن يغره من فلس علمه من غريمه الذي أحال عليه، فإن كان ذلك رجع عليه، وإن لم يغره من فلس علمه إذا كان له دين، وإن غره أو لم يكن عليه شيء فإنه يرجع إليه إذا أحاله. قال: وهذه حمالة. وقال الشافعي: يرجع المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس، وهو قول أحمد وأبي عبيد وأبي ثور أنه لا يرجع على المحيل بموت ولا إفلاس، وسواء غره أو لم يغره من فلس عند الشافعي وغيره. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبدأ المحيل بالحوالة ولا يرجع إليه إلا بعد التوى. والتوى عند أبي حنيفة أن يموت المحال عليه مفلسا أو يحلف ما له شيء ولم تكن للمحيل بينة. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا توى، وإفلاس المحال عليه توى أيضا. وقال شريح والشعبي والنخعي إذا أفلس أو مات رجع على
سواء يعني
المحيل.
سلف يعني
نعم
سلف
سيدنا
يعني
صلى الله عليه وسلم. نعم،
نعم
وقال عثمان البتي الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط براءته، فإن شرط البراءة بيد المحيل إذا أحاله على مليء، وإن أحاله على مفلس ولم يقل إنه مفلس فإنه يرجع عليه، وإن أبرأه وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه لم يرجع على المحيل. وروى ابن المبارك عن الثوري إذا أحاله على رجل فأفلس فليس له أن يرجع على الآخر إلا بمحضرهما، وإن مات وله ورثة ولم يترك شيئا رجع حضروا أو لم يحضروا أو لم يحضروا. وروى المعافى عن الثوري
معافى.
إذا ك... نعم سيدنا صلى الله عليكم. وروى المعافى عن الثوري إذا كفل لمدين رجل بمال وأبرأه بري، ولا يرجع إلا أن يفلس الكبير إلا أن يفلس الكبير أو يموت فيرجع على صاحبه حينئذ. وقال الليث في الحوالة لا يرجع إذا أفلس المحال عليه. وقال زفر والقاسم بن معن في الحوالة له أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة الكفالة. وقال ابن أبي ليلى يبرأ صاحب الأصل بالحوالة. قال أبو عمر هذا اختلافهم في الحوالة، وأما الكفالة والحمالة وهما لفظتان معناهما الضمان، فاختلاف العلماء في الضمان على ما أورده بحول الله على ما أورده بحول الله لا شريك له. قال مالك وإذا كان المطلوب مليا بالحق لم يأخذ الكفيل الذي
فاختلاف العلماء في الضمان على ما أورده.
نعم سيدنا هكذا. نعم أحسن الله عليكم. فاختلاف العلماء في الضمان على ما أورده بحول الله لا شريك له. قال مالك وإذا كان المطلوب مليا بالحق لم يأخذ الكفيل الذي كفل به عنه، ولكنه يأخذ حقه من المطلوب، فإن نقص شيء من حقه أخذه من مال الحميل، إلا أن يكون الذي عليه الحق عليه ديون لغيره، فيخاف صاحب الحق أن يخاصمه الغرماء، أو كان غائبا فله أن يأخذ الحميل ويدعه. قال ابن القاسم لقد كان يقول له أن يأخذ أيهما شاء، ثم رجع إلى هذا القول. وقال الليث إذا كفل المال وعرف مبلغه جاز عليه وأخذ به. وقال إن كفلت لك بحقك ولم أعرف الحق لم يجبر لأنه مجهول. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق إذا كفل عن رجل بمال فللطالب أن يأخذ من أيهما شاء من المطلوب ومن الكفيل. وقال أبو ثور الكفالة والحوالة سواء، ومن ضمن عن رجل مالا لزمه وبرئ المضمون عنه. قال ولا يجوز أن يكون مالا واحدا عن اثنين، وهو قول ابن أبي ليلى. وقال أبو يوسف قال ابن أبي ليلى ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل. قال وإن كان رجلان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه كان له أن يأخذ أيهما شاء. قال أبو يوسف وقال ابن شبرمة في الكفالة إن اشترط كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فأيهما اختار أخذه وبرئ الآخر إلا أن يشترط أخذها إن شاء جميعا. وروى شعيب بن صفوان عن ابن شبرمة في من ضمن عن رجل مالا أنه يبرأ المضمون عنه والمال على الكفيل. وقال في رجلين أقرضا رجلا 1000 درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فليس له أن يأخذ أحدهما بأصل المال، وإنما له أن يأخذ بما كفل له عن صاحبه. وهذه خلاف رواية أبي يوسف. قال أبو عمر هذه أقوالهم ومذاهبهم في الكفالة بالمال، وأما الكفالة بالنفس فهي جائزة عند مالك وأصحابه إلا في القصاص والحدود، وهو قول الأوزاعي والليث وأبي حنيفة وأصحابه. وأما الشافعي فمرة ضعف الكفالة بالنفس على كل حال، ومرة أجازها على المال. وقال مالك إذا كفل بنفسه إلى أجل وعليه مال غرم المال إن لم يأتي به عند الأجل ويرجع به على المطلوب، فإن اشترط الضامن بالنفس أنه لا يضمن المال كان ذلك له ولم يلزمه شيء من المال. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كفل بالنفس ومات المطلوب برئ الكفيل ولم يلزمه شيء. وقال عثمان البتي إذا كفل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجئ به لزمته الدية أو أرش الجناية وهي له في مال الجاني، ولا قصاص علمت على الكفيل. قال أبو عمر: أما الحوالة فالأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا
أتبع
أتبع أحدكم، نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهذا هو الحالة بعينها بدليل رواية يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مط الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحلت على مليء فاتبعه، وقوله: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، دليل على أنه إذا أحيل على غير مليء لم تصح الإحالة. وفي ذلك ما يوضح لك ما ذهب إليه مالك رحمه الله، أن المحيل إذا غر المحال من سلف المحال عليه فإنه لا تلزمه الحوالة، وله رجوعه بماله على المحال، لأنه لما شرط المليء في الحوالة دل ذلك على أن عدم ذلك يوجب غرم المال. ولا حجة عندي للكوفيين فيما نزعوا به من هذا الحديث أنه إذا أفلس المحال عليه أو مات كان له الرجوع، لأن زوال الملك يوجب الرجوع على المحال، ولهم في ذلك حجج من جهة المقايسات لم أرى لذكرها وجها. وكذلك قالوا إن ظاهر الحديث يوجب جواز الحوالة على من لا دين عليه للمحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من عليه دين للمحيل وبين من لا دين عليه. وهذا عندي ليس كما قالوا، لأن الحوالة معناها ابتياع ذمة بذمة، ومن لا دين عليه ليس للمحيل عليه شيء، إلا أنهم جعلوا التطوع بما في الذمة كالذمة التي تكون عن بدل. والكلام في هذا تشغيب وفيه تعسف وشغب، وبالله التوفيق. وقال أهل الظاهر: الحوالة على المليء لازمة، رضي بها أو لم يرضى، وليس بشيء، لأن ابتياع الذمم بالذمم كابتياع الأعيان في سائر التجارات، والتجارة لا تكون إلا عن تراض. وأما الأصل في الضمان فقول الله عز وجل: وأنا به زعيم، أي كفيل وحميل وضامن. ومن السنة حديث قبيصة بن المخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عنها، فقال: نخرجها عنك من إبل الصدقة يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يردها ثم يمسك. وذكر تمام الحديث. وفي إحلاله المسألة لمن تحمل حمالة عن قوم، نعم سيدنا أكرمكم الله، وفي إحلاله المسألة لمن تحمل حمالة عن قوم دليل على لزوم الحمالة للمتحمل ووجوبها عليه. وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن المكفول له تجوز له مطالبة الكفيل كان المكفول عليه مليئا أو معدما. وزعم أن ذلك يرد قول من قال: إن المكفول ليس له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة المكفول عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المسألة المحرمة بنفس الكفالة ولم يعتبر حال المحتمل عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الحمالة بالمال المجهول، لأن فيه: تحملت حمالة ولم يذكر لها قدرا ولا مبلغا. وممن أجاز الكفالة بالمجهول من المال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما. وقال ابن أبي ليلى والشافعي: لا تصح الكفالة بالمجهول لأنها مخاطرة. وفي هذا الباب أيضا حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن رجلا مات وعليه دين، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو اليسر: هو علي، فصلى عليه النبي عليه السلام، فجاءه من الغد يتقاضاه، فقال: إنما كان ذلك أمس. ثم أتاه من بعد الغد فأعطاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. هكذا رواه شريك عن ابن عقيل عن جابر. وقد قال رواه زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر فقال فيه: وقال أبو قتادة: دينه علي يا رسول الله، وجعل مكان أبي اليسر أبا قتادة. وهذا الحديث يدل على أن المطلوب لا يبرأ بكفالة الكفيل حتى يقع الأداء، ويدل على أن للطالب أن يأخذ بماله أيهما شاء، ويدل على أن من كفل عن إنسان بغير أمره لم يكن له أن يرجع عليه، لأنه لو كان له الرجوع لقام فيه مقام الطالب صاحب أصل الدين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، ولا كانت جلدته لتبرد، والله أعلم. وأما حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك عليه دينارين، وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه حتى يؤدى عنه، فتحمل بها أبو قتادة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي في حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: أتصلي عليه يا رسول الله إن قضيت عنه؟ قال: نعم. فقضى عنه وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي قتادة قال: سمعت من أهلي من لا أتهم أن رجلا توفي فذكر الحديث. وأحاديث هذا الباب معلومة عند أهل العلم بالنقل كلها وأحاديث هذا الباب معلومة عند أهل العلم بالنقل كلها للاختلاف في أسانيدها وألفاظها وتضعيفهم لبعض ناقليها.
طيب ما تبقى معلولة صح؟
معلولة، نعم صحيح سيدنا، أحسن الله عليكم. نعم، وأحاديث هذا الباب معلولة عند أهل العلم بالنقل كلها للاختلاف في أسانيدها وألفاظها وتضعيفهم لبعض ناقليها، وأحسنها حديث الزهري، وقد اختلف عليه فيه أيضا، فرواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت، فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله. صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. هكذا رواه عبد الرزاق عن معمر، ورواه غيره عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه ضمان أبي قتادة وذكر سائر الحديث. ورواه عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصر، لم يذكر فيه إلا أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم إلى آخره لا غير. قال باب
نعم،
القضاء.
أقرأ الشق إن شاء الله. جاهز شيخ قاسم؟
إن شاء الله سيد.
طيب لحظة كده أعمل شيئا سريعا.
تمام.
تفضل شيخ قاسم.
جزاكم الله خير. بسم الله
اللهم
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر نقرأ كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين وغفر لنا ولجميع المسلمين. قال باب القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. قال مالك: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من خرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب أو ينقص ثمن الثوب
نعم.
ثم عل ينقص ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب.
كلمة ينقص وينقص صحيحتان،
ما
ينقص ثمن الثوب وينقص ثمن الثوب، من نقص
تمام
وأنقص كلاهما صحيح.
تمام جزاكم الله خير.
آمين.
ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع
في
وليس
القرآن
على الذي
ثلاث
ابتاع.
الناس أشياء.
ما ثم علم المبتاع بالعيب فهو غض على البائع وليس على الذي ابتاعه وغرم في تقطيعه إياه. قال: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حق أو عوارم، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل. هو في
أو
ذلك بال
الصبغ
ما أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من الثوب، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل، وينظر هل كم ثمن الثوب وفيه الحق أو العوار. فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب. هكذا هو في الموطأ عند جميعهم. وقوله قد علمه البائع هو الذي ذكره ابن القاسم عنه: إذا دلس البائع بالعيب. قال ابن القاسم عن مالك: إذا دلس بالعيب وهو يعلم ثم أحدث المشتري في الثوب صبغا ينقص الثوب أو قطعه قميصا أو ما أشبهه، فإن المشتري بالخيار إن شاء حبس الثوب ورجع على البائع بما بين الصحة والداء، وإن شاء رده ولا شيء عليه. وإن كان الصباغ يزيد فيه فذكر ما في الموطأ على حسب ما أوردناه. وقول أحمد في ذلك كقول مالك. وقال ابن القاسم: قال مالك: ولو لبسه
وممكن
الم...
يكون الصباغ أيضا،
تمام
وإن كان
وإن
الصباغ يزيد فيه.
تمام وإن كان الصباغ يزيد فيه. قال: وقول أحمد في ذلك كقول مالك. وقال ابن القاسم: قال مالك: ولو لبسه المشتري فأنقصه لبسه فعليه ما نقصه لبسه إن أراده رده. قال مالك: والتدليس بالحيوان وغير التدليس سواء، لأن الحيوان لم يبيعه إياه على أن يقطعه، والثياب اشتراها لتقطع. فإذا اشترى حيوانا فعور عنده ثم اطلع على عيب لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص إذا كان عورا أو غيره من عيب مفسد دلس أو لم يدلس، وما كان من عيب ليس بمفسد فله أن يرده ولا يرد معه ما نقصه في الحيوان كله. وقال الليث: في الرجل يبتاع الثوب فيقطعه فيجد ثم يجد فيه العيب، فإن كان مثل الخرق والرفو حلف البائع بالله ما علم ذلك فيه. وأما ما كان من السقط فإنه إن علم أن كان عند البائع فهو رد عليه ويغرم له البائع أجر الخياطة. وقال الثوري: إذا حدث به عيب عند المشتري واطلع على عيب لم يرده ورجع بقيمة العيب ليس له غير ذلك، ورجع على البائع بفضل ما بين الصحة والداء. وقول الشافعي في ذلك كقول الثوري. قال الشافعي: إذا حدث به عيب عند المشتري ثم اطلع على عيب رجع بقيمة العيب ليس له غير ذلك إلا أن يشاء البائع أن يقبله ولا يأخذ شيئا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا خاط الثوب قميصا أو صبغه ثم اطلع على عيب رجع بقيمة العيب وليس للبائع أن يقبله، وإن قطعه قميصا ولم يخطه ثم اطلع على عيب رجع بالعيب إلا أن يشاء البائع أن يقبله ويرد عليه ثمنه، وكذلك إذا حدث به عيب عند المشتري. وقال الحكم بن عتيبة: يرده في حدوث العيب ويرد ما نقص العيب الحادث عنده. وقال عثمان البتي: في الثوب والخشب إذا قطعهما ثم وجد عيبا ردهما مقطوعين ولا شيء عليه في القطع. قال أبو عمر: القطع من المشتري في الثوب، والصبغ الذي ينقصه بمنزلة العيب الحادث به، ولا ينبغي له أن يرده ويأخذ ثمنه الذي أعطاه فيه إلا أن يكون الثوب بحاله كما أخذه. وأما إذا زاد الصبغ في الثوب فهو عين مال المشتري، ولذلك كان الجواب فيه كما قال مالك ومن اتبعه في ذلك. وأما من لم يرى للمشتري إذا حدث عنده عيب ثم اطلع على عيب، كان للبائع أن يرد ما وجد به العيب ولأنه شيء، إلا أن يرجع بقيمة الذي كان عند البائع. فلما وصفنا لأن الثوب قد دخله ما غيره عن حاله التي باعها عليه البائع، فليس للمشتري إلا الرجوع بما دلس له به البائع، وسواء علم أو لم يعلم عندهم، لأن الخطأ في ذهاب الأموال كالعمد. وقول من قال يرد المبيع بالعيب فيرد معه قيمة ما حدث عنده من العيب، فهو اعتبار ذلك المعنى، لأنه إذا رد قيمة ما حدث عنده من العيب فكأنه رده بحاله، لأنه قد أخذ النقصان بالعيب الحادث عند المشتري حقه. وأما قول عثمان البتي أو البتي فقول ضعيف وأما قول عثمان البتي فقول ضعيف وكأنه لما قال لم يبل له العيب فقد سلطه على القطع فلا شيء له فيه. وقد بين مالك الفرق عنده بين الثياب والحيوان فيما حكاه ابن القاسم عنه، والمخالف له يقول لا فرق بين الحيوان والثياب، لأن البائع كما أذن له في القطع واللبس كذلك أذن له في الوطء والتأديب. وقد أجمع القائلون برد الثوب الموجود فيه العيب، أنه إذا لبسه لبسا يبليه به أنه لا يرده إلا ويرد معه ما نقصه اللبس، والأكثر يقولون إنه لا يرده وأن له قيمة العيب. قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من النحل. مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن
من النحل، النحل يعني العطية، يعني
تمام
أن يعطي ولده ولا يعطي الباقين، حديث النعمان. نعم،
جزاكم الله خير.
اللهم آمين.
لا، لعلها النحل بالكسر أو النحل.
ماشي ماشي، تفضل.
نقراها
النحل،
بالضبط. باب ما لا يجوز من النحل.
من النحل بقى.
من النحل باب ما لا
نعم
يجوز من النحل.
نعم
مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجعه. قال أبو عمر: قال صاحب كتاب العين: النحلة العطايا بلا استعاضة. وقيل في قوله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي هبة من مال الله تعالى لمن هبة هبة من مال الله تعالى وفريضة عليكم. كده العبارة صحيحة، لأن عند نقص فيها في كلمة لمن.
بسم الله. أي هبة من مال الله تعالى لهن وفريضة
تمام
عليكم.
تمام جزاكم الله خير.
اللهم آمين.
هبة من مال الله تعالى لهن وفريضة عليكم. وبهذا المعنى روى جماعة أصحاب ابن شهاب هذا الحديث، إلا أن بعضهم قال فيه فارتجعه، وبعضهم قال
إلا بعضهم.
فارتجعه إلا أن بعضهم قال فيه فارتجعه وبعضهم قال فاردده، والمعنى عندهم فيه واحد. وقد تابعه على هذا المعنى هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان بن بشير على اختلاف في ذلك. وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن بشير جماعة منهم الشعبي بألفاظ مختلفة، قد ذكرتها في التمهيد وأثبتها هناك بالأسانيد. قال رحمه الله: قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثني شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: أكل بنيك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا، فأبى أن يشهد. وكذلك رواه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن النعمان، ورواه جرير عن هشام عن أبيه عن النعمان، وقال فيه: فردده. وقال فيه حصين عن الشعبي: سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله
نعم،
فأتي
فأتى رسول الله.
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال: أعطيت أولادك مثل سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته فلم
أظن
ينزل.
أعطيت أولادك مثل هذا، أو أعطيت سائر ولدك مثل هذا.
يبقى في زيادة.
أظن نعم، في زيادة.
قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. فلم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر،
هو المتكلم في كل
فلم
الحديث.
يذكر فلم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره برد العطية، وإنما فيه أنه رجع فرد العطية إذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل بين أولاده. ورواه هشيم قال: أخبرنا سيار ومغيرة وداود بن أبي هند ومجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: أنحلني أبي نحلا. قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحله غلاما له. وذكر الحديث نحو رواية حصين عن الشعبي. وفيه قال له: ألك ولد سواه؟ قال: قلت نعم. قال: أكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. نعم،
نعم، كلهم أعطيتهم.
أكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ قلت: لا. قال هشيم: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور. وقال بعضهم: هذه تلحية، فأشهد على هذا غيري. وقال مغيرة في حديثه: أليس يسوغك أن يكون في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك من الحق أن يبروك. فهذه الألفاظ كلها تدل على جواز العطية على كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها من أجل ما خاف عليه من دخول العقوق عليه من بنيه. وليس في هذه الألفاظ أنه أمره برد العطية. واختلف أهل العلم في الرجل يعطي بعض ولده دون بعض، فقال طاووس: لا يجوز لأحد أن يفضل بعضه على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ. وبه قال أهل الظاهر، وروي مثله عن أحمد. وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجعه، وقوله: فاردده، من حديث مالك وغيره. وقال مالك: والليث والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا بأس أن يفضل بعض ولده بالنحلة دون بعض، ويؤثره بالعطية دون سائر ولده. وهم مع ذلك يكرهون ذلك على ما نذكره إن شاء الله عنهم. والتسوية في العطايا إلى البنين أحب إلى جميعهم. وكان مالك رحمه الله يقول: إنما معنى هذا الحديث الذي جاء في من نحل بعض ولده ماله كله. قال: وقد نحل أبو بكر عائشة دون ولده. قال أبو عمر: ذكره في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: إن أبا بكر الصديق نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا ابنتي، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك. وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه
نعم،
واحتزتيه
خاطئ يعني.
كان لك
نعم،
كان لك وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. قالت عائشة: فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. قال أبو عمر في حديث عائشة هذا أن من اشترط من شر من أن من شرط صحة الهبة قبض الموهوب لها قبل موت الواهب، قبل موت الواهب قبل المرض الذي يكون منه موته. وسنذكر ما للفقهاء في معنى قبض الهبة وحيازتها بعد في هذا الباب، عند قول عمر ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها الحديث. وفي حديث عائشة هذا جواز الهبة المجهول عينها إذا علم مبلغها، وجواز هبة المشاع أيضا، وفيه أن الغنى أحب إلى الفضلاء من الفقر. وأما إعطاء الرجل بعض ولده دون بعض وتفضيل بعضهم على بعض فقد ذكرنا ذلك. قال الشافعي ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب ويجوز له ذلك في الحكم. قال وله أن يرجع فيما وهب لابنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فارتجعه. قال أبو عمر روي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أنه كان يقول في التفضيل بين الأبناء في النحل يجوزه في الحكم ويقضي به. وقال طاووس لا يجوز وإن كان رغيفا محترقا. وبه قال بعض أهل الظاهر. واستدل الشافعي بأن هذا الحديث على الندب بنحو ما استدل به مالك من عطية أبي بكر عائشة دون سائر ولده. وبما ذكرنا من رواية داود وغيره عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء؟ قال نعم. قال فأشهد على هذا غيري. قال وهذا يدل على صحة الهبة لأنه لم يأمره بردها وأمره بتأكيدها بإشهاد غيره عليها ولم يشهد هو عليها لتقصيره عن أولى الأشياء به وترك الأفضل له. وقال الثوري لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء. وقد روي عن الثوري أنه كره أن القضاء أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض في العطية. وقال أبو حنيفة وأصحابه من أعطى بعض ولده دون بعض كرهنا ذلك له وأمضيناه عليه. وقد
وأظن
كره
فيه زيادة أو نقص، وقد روي عن الثوري أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض في العطية. ما محل كلمة القضاء هنا؟
أنا برضو استوقفت معها.
نعم، فتحتاج لتأمل يعني. نعم،
جزاك الله خير.
آمين جميل.
وقد كره عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل أن يفضل بعض ولده على بعض، وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم رجع إلى قول الشافعي. وكل هؤلاء يقولون إن فعل هذا أحد نفذ ولم يرد. ولم يختلف في ذلك عن أحمد. وأصح شيء عنده في ذلك ما ذكره الخقي في مختصره عنه، قال فإذا فاضل بين
الخرقي
ما ذكره الخرقي في مختصره عنه قال فإذا فضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي صلى الله أمر بردها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مات ولم يرددها فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته. وأما قوله في حديث مالك أكل ولدك نحلته مثل ذلك، فإن العلماء مجمعون على استحباب التسوية في العطية بين الأبناء إلا ما ذكرنا عن أهل الظاهر من إيجاب ذلك، إلا أن الفقهاء في استحبابهم للتسوية بين الأبناء في العطية اختلفوا في كيفية التسوية بينهم في العطية. فقال منهم قائلون التسوية بينهم أن يعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى، وممن قال ذلك سفيان الثوري وابن المبارك. قال ابن المبارك ألا ترى أن الحديث يروي عن النبي صلى الله يروى عن النبي ألا ترى أن الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم، فلو كنت موثرا أو مؤثرا أحدا أثرت النساء على الرجال. وبه قال داود وأهل الظاهر. وقال آخرون التسوية أن يعطى أو أن يعطى أن يعطى أن يعطى الرجل مثل حظ الأنثيين
نعم.
قياسا على قسم الله تعالى الميراث بينهم. وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح، وهو قول محمد بن الحسن، وإليه ذهب أحمد وإسحاق. ولا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك في هذا الباب فارتجعه، ففيه دليل على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه، فقد اختلف العلماء أيضا في هذا المعنى، فذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى أن للأب أن يعتصر ما وهب لابنه، ومعنى الاعتصار عندهم الرجوع في الهبة، وليس ذلك عندهم لغير الأب، إلا أن الأم عندهم إذا وهبت لابنها شيئا وهم أيتام لم ترجع في هبتها، لأنها في معنى الصدقة حينئذ، وإن لم يكونوا أيتاما وكان أبوهم حيا كان لها أن ترجع فيما وهبته لولدها. هذا هو الأشهر عن مالك، وقد روي عنه أنها لا ترجع أصلا، ولم يختلف عن مالك أن الجد لا يرجع فيما وهب لابن ابنه، وكذلك لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الولد إذا وهب له أبوه هبة ثم استحدث الولد دينا داينه الناس عليه من أجل الهبة أو نكح لم يكن للأب حينئذ الرجوع في شيء من هبته لولده، وهذا كله في الهبة. فأما الصدقة فإنه لا رجوع فيها للأب ولا لغير أب بحال من الأحوال، لأن الصدقة إنما يراد بها وجه الله تعالى، وما أريد به وجه الله لم يجز الاعتصار والرجوع فيه. وسنذكر ما لسائر العلماء من المذاهب في الرجوع في الهبة في باب الاعتصار في الهبة إن شاء الله تعالى أولى المواضع بذلك، وإنما ذكرنا هنا قول مالك لما ارتبط به من معنى الحديث المسند. وأما قول أبي بكر في حديث عائشة هذا إنما هما أخواك وأختاك، فقالت له عائشة إنما هي أسماء فمن الأخرى، فأجابها أبو بكر وقال إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية، فهذا منه رضي الله عنه ظن لم نخطئه أو لم نخطئه،
لم يخطئه.
ظن لم يخطئه،
نعم، يعني
فكانت ذو
كان
بطن،
كما ظن.
تمام، فكانت ذو بطن بنت خارجة جارية أتت بعده فسميت أم كلثوم. وأما بنت خارجة فهي زوجته، واسمها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر إذ قدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وكان قول أبي بكر ظنا كاليقين. والعرب تقول ظن الحليم مهابة، وتقول أيضا من لم ينتفع بظنه لم ينتفع بيقينه، وتقول أيضا الظن مفتاح اليقين. وقال أوس بن حجر الألمعي الذي يظن لك الظنن كأن،
الظن كان قد رأى وقد سمع.
الألمعي الذي يظن لك الظن كان قد رأى وقد سمع، وروي
أظنها
ذلك،
كأن قد رأى وقد سمع، كأن.
هي عند عليها همزة فعلا،
طب تمام
كأن قد
تمام
رأى وقد سمع.
نعم
الألمعي الذي يظن لك الظن كأن قد رأى وقد سمع، وروي ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما. ومما يمدح به الظن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقال الحسن البصري في أن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل. قال أبو عمر وأما ظن الفاسق والكافر والمنافق فمذموم غير ممدوح، قال الله تعالى فيهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذاب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا، قال الله تبارك وتعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فقد ذكرنا في كتاب النساء من كتاب الصحابة بنت خارجة المذكورة وابنتها بما يجب من ذكرهما هناك، والحمد لله كثيرا. مالك عن شهاب، عن شهاب عن عروة بن الزبير
عن ابن
عن عبد
شهاب.
الرحمن، مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أو ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل من
إياه
نحل
من نحل.
إياه من نحل نحلة فلم يجزها الذي نحلها حتى يكون إن مات
يحوزها
لورثته فلم
يقبضها يعني
يحزها، فلم يحزها الذي نحلها حتى
الذي
يكون إن مات
نحلها
الذي
الولد
نحلها،
يعني.
تمام، حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. قال أبو عمر صح القضاء من الخليفتين أبي بكر وعمر، وروي ذلك عن عثمان وعلي أن الهبة لا تصح إلا بأن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب وينفرد بها دونه. وقد تقدمت رواية مالك عن أبي بكر في ذلك. ورواه ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن أباها نحلها جادا 20 وسقا من ماله، فلما حضرته الوفاة جلس فتشهد وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد يا بني فإني والله إن أحب الناس إلي غنى بعدي لأنت، وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لأنت، وإن كنت نعلتك جاد عشرين
وإني
وسقا من
كنت
وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا من مالي، وددت أنك حزتيه وجدتيه، وإنما هو اليوم من مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك. قالت: هذا أخواي، فمن أختاي؟ قال: ذو بطن بنت خارجة، فإني أظنها جارية. قال: لو كان ما بين كذا وكذا لغدته. قالت: لو كان ما بين كذا وكذا لغدته. قال أبو عمر: اتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم أن الهبة لا تصح إلا بالحيازة لها، ومعنى الحيازة القبض بما يقبض به مثل بما
بما
يقبض به
يقبض به.
بما يقبض به مثل تلك الهبة، إلا أنهم اختلفوا في هبة المشاع، وسنذكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى. والهبة عند مالك على ما أصفه لك تصح بالقول من الواهب والقبول من الموهوب له، تتم بالقبض والحيازة، وما دام الواهب حيا فللموهوب له المطالبة بها الواهب حتى يقبضها، فإن قبضها أو قبضها تمت له
قبضها،
وصارت
نعم.
فإن قبضها تمت له وصارت ملكا من ملكه، وإن لم يقبضها حتى يموت الواهب بطلت الهبة عنده، لأنهم أنزلوها حين وهبها ولم يسلمها إلى أن مات منزلة من أراد إخراج تلك العطية بعد موته من رأس ماله لوارث أو غير وارث، وكانت في يده طول حياته فلم يرضى بها بعد مماته، فلم يجز له شيء من ذلك. هذا حكمه عند مالك وأصحابه. إذا مات الواهب فإن مات الموهوب له قبله كان لورثته عنده أن يقوموا مقامه بالمطالبة لها حتى يسلم إليهم الواهب. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الهبة لا تصح إلا بالقبض من الموهوب له وتسليم من الواهب، فإن لم يكن ذلك فهي باطل، وليس للموهوب به أن
وليس
يطالب
للموهوب له.
وليس للموهوب له أن يطالب الواهب بتسليمها، لأنها ما لم تقبض
عدة
عدة وعده بها عدة وعدها
وعده
بها
به.
وعده بها
نعم.
لأنها ما لم تقبض عدة وعده بها، فإن وفى حمد، وإن لم يوفي بما وعد ولم يوهب بما سلم لم يقض عليه بشيء. وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل: تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة. وروى ذلك عن علي رضي الله عنه من وجه لا يحتج به. قال أبو عبد الله المروزي رحمه الله: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تصح إلا مقبوضة. وقد روي عن أحمد وهو الصحيح عنه أن الهبة إذا كانت مما يؤكل أو يوزن لم يصح شيء منها إلا بالقبض، وما عدا المكيل والموزون فالهبة صحيحة جائزة بالقول وإن لم تقبض، وذلك كله إذا قبضها الموهوب له. واختلفوا في هبة المشاعي وكيف القبض فيها. فقال مالك: هبة المشاع جائزة ولا تصح إلا بقبض الجميع، وتصح للشريك في المشاع إذا تخلى الواهب عنها وأخذها من يده وانفرد الشريك الموهوب له بها. وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق: تصح الهبة في المشاع والقبض فيها كالقبض في البيع سواء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الهبة للمشاع باطل ولا تصح إلا مقبوضة معلومة مفردة كما يصح الرهن عندهم، فيفرد المرتهن وكذلك الموهوب له ويقبضه ولا شركة فيه لغيره، وقد بينا ذلك في كتاب الرهن.
نعم، نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا. سبحانك
آمين يا
اللهم
رب.
ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.